بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، لا زال الحديث حول العين والحسد، ونتكلم في هذا الدرس عن كيفية علاج مرض العين والحسد إذا أصيب به الشخص، كيف يعالج المحسود وكيف يعالج المعيون. نقول وبالله التوفيق، علاج العين ينقسم إلى قسمين: إما أن يعرف العائن أو لا يعرف العائن. فإذا عرف العائن فإما أن نأخذ من وضوئه أو من شيء لامس أثم أو من شيء لامس جسده من السوائل، ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سهل بن حنيف أن عامر بن ربيعة رأى سهل يغتسل فقال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قال الراوي: فلبط سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. هذا من أثر العين والحسد، من أثر العين الذي خرج من عامر بن ربيعة فأصاب سهلا. قال: والله ما يرفع رأسه. فقال: هل تتهمون له أحدا؟ هل تشكون في أحد أو تظنون في أحد أنه أصابه بالعين؟ فقالوا: نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغلظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح مع الناس ليس له به بأس. غسل له عامر بن ربيعة وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، داخلة إزاره أي طرف الإزار المربوط في الخاصرة أو في الجسد، ثم صب عليه. وفي رواية صححه الهيثمي وغيره أنه حسى منه حسوات، أمر فحسى منه حسوات، أي شرب سهل بن حنيف شيئا من هذا الماء، وهذا صححه بعض العلماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين حق، توضأ له. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بهذه الصفة، قال: توضأ له، فغسل أعضاء الوضوء. فهذه هي السنة. العين حق، وهذا يدل أن العين قد يأتي من القريب وقد يأتي من الصالح. فمن أعظم من الصحابة إيمانا بعد الأنبياء، ومع ذلك هذا صحابي أصاب صحابيا آخر بعين، وهذا العين كاد أن يقتل هذا الصحابي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت، أي ألا دعوت له بالبركة فيغتسل له، يغسل له أعضاء الوضوء في قدح في سطل يؤتى مثلا فيغسل هذه الأعضاء التي وردت في الحديث، أو يتوضأ له فتغسل هذه الأعضاء ثم يصب على المعيون، ثم يصب هذا الماء على المعيون، ولا بأس أن يشرب منه قليلا شيئا قليلا لما جاء في بعض الروايات. فإن لم تقدر أن تأخذ الوضوء فلا بأس أيضا أن تأخذ من شيء شرب منه، شيء شرب منه أو ترك أثرا من يده أو من جسده من عرقه على مكان ما، فتأتي بمنديل مبلول مثلا وبخرقة أو بخرقة مبلولة، ثم تمسح هذا المكان، إذا مثلا مسك مقبض الباب فتأتي بمنديل مبلول فتمسح الموضع، ثم تضع بهذه الخرقة المبلولة أو المنديل في طست، ثم يغتسل منه المعيون. وإذا شرب ماء هذا الحاسد، شرب كأس ماء أو شرب قهوة، هذا الشيء الذي شرب منه، بقايا الذي شرب منه، أو حتى إذا ذهب البقايا، الكأس الذي شرب منه تأخذه وتغمس فيه طست ماء ثم تغتسل من هذا الماء، فإنه بلا شك أنه قد ترك شيئا من أثره، ولك أن تتحايل عليه. مثلا أن تأتي بدهن عود ثم تمسح وتطيبه على اليد، يد العائن، فتأخذ بهذا العود وتغمس في طست الماء ثم تغتسل منه، ولك أيضا أن تتحايل عليه كأن تأخذ بالهاتف فتريه مقطعا ما فيمسك الهاتف، ولا شك أنه غالبا قد يترك شيء من بصماته على الهاتف أو من أثر اليد أو من العرق على الهاتف، فتأتي بمنديل مبلول ثم تمسح الموضع ثم تغمسه في الماء ثم يغتسل منه المعيون. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: وهناك طريقة أخرى لعلاج العين ولا مانع منها أيضا، وهي أن يؤخذ شيء من شعاره وما يلي جسمه من الثياب كالثوب والطاقية والصروال وغيرها أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب، ويصب على ذلك الماء يرش به المصاب أو يشربه وهو مجرب. ولكن ينتبه لمسألة مهمة، أن أخذ الأثر ليس كمثل الوضوء، فإن الوضوء، فإن ما جاء في صفة قصة سهل بن حنيف وما فعله عامر ربيعة غسل مجموعة من الأعضاء، وهذا أقوى مما لو أخذ من شيء بسيط من أثره، من فمه أو من بصماته أو من داخل الحذاء مسح بمنديل مبلول، هذا شيء بسيط جدا من أثره وقد لا يؤدي الغرض، وتحتاج أن تكرر من أخذ الأثر، فإذا لا سيما إذا كانت العين قوية، إذا كانت العين قوية فإنه قد لا يفيد أخذ الأثر مرة أو مرتين أو ثلاث، فتحتاج أن تأخذ الأثر مرات عدة، ثم بإذن الله سبحانه وتعالى تحصل المعافاة. إذا لم نعلم من هو المعيون، من هو العائن عفوا، ومن هو الحاسد، فماذا نفعل؟ أولا، أعظم دعاء، أعظم دواء هو الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتعلق بباب الله، لا سيما الدعاء في أوقات الإجابة مثل ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ تقوم في هذا الوقت العظيم المبارك فتلح على الله بالدعاء وتتضرع وتنكسر وتنطرح وتكرر: يا الله اشفني وعافني من كل عين، من كل حسد، من كل سحر، مما أصابك من ضر، تدعو بأسلوبك وبطريقتك، فتلح على الله بالدعاء وتدعوه أيضا في السجود، وتلح على الله تعالى في السجود. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، وهذا القرب يزداد الدعاء في السجود، تكون قريبا من الله، ويزداد هذا القرب إذا كان في ثلث الليل الآخر، فيجتمع قرب نزول الرب إلى السماء الدنيا وقرب السجود، فتحصل المنفعة والبركة العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا تكثر من الاستغفار وتكثر من الأذكار، تكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل، وسبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. فلذلك الأثر العظيم أيضا في دفع بلاء العين والحسد. وهكذا عليك أيها الموفق بالصدقة، فإن الصدقة أيضا له أثر عجيب جدا في دفع البلاء وحصول الشفاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فهذه الصدقات لها أثر عظيم جدا في دفع البلاء وحصول الشفاء. ولك أن تتصدق في الشهر مرة أو مرتين، ولكن احرص أن لا يمضي يوم عليك إلا وتتصدق لله سبحانه وتعالى ولو بشيء يسير. احرص أن لا ينقضي عليك يوم إلا وتتصدق لله. مثلا أنت ذاهب الآن للعمل، خذ معك شيء من الماء، وهؤلاء العمال الذين يعملون في الشوارع في حر الظهيرة أعطهم، لو صرفت 5 دراهم. وعندك الآن هذه الرسائل النصية عن طريق الجمعيات الخيرية، ترسلها، تأخذ الأرقام ثم ترسلها وتتصدق بالله سبحانه وتتصدق لله كل يوم لو درهم، وهذا له أيضا أثر خاص، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستجد الأثر العجيب في تيسير أمورك وحصول الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا أكثر من النوافل، أكثر من السنن، فما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا إذا أكثرت من النوافل. فحافظ على السنن، حافظ على النوافل، حافظ على قيام الليل لو ركعة، حافظ على صلاة الضحى لو ركعتين، حافظ على صلاتك في وقتها، حافظ على صلة الرحم. فأعمال البر هذه بإذن الله سبب عظيم في حصول الشفاء واندفاع البلاء. أيضا وأعظم من هذا كله هو تجديد التوبة مع الله، والبكاء على الذنب، ومحاسبة النفس. فلنا ذنوب عظيمة، أنا وأنت لنا ذنوب عظيمة سترها الله علينا، ولو كشف الله الغطاء ربما لما نظر الإنسان لصاحبه، ولكن الله سبحانه وتعالى رحمن الرحيم يمهل العبد، وإذا تاب تاب الله عليه. فعلى المسلم أن يراجع نفسه، فقد يكون هذه الذنوب هي سبب ما هو فيه من ابتلائه بالسحر أو العين أو الحسد. فكثير من الناس يقول أصبت بسحر عظيم وعين عظيمة وحسد عظيم، والحقيقة ما أصيب إلا بأمر تافه جدا، ولكن القطيع بينه وبين الله عظيمة، القطيع بينه وبين الله عظيمة. ربما يصلي ولا يخشع ولا يتدبر في صلاته، ربما القلب منصرف إلى غير الله ومتعلق بغير الله، وربما غارق في بحار الشهوات منتهك لحدود الله. فكيف لمثل هذا يريد أن يدفع عن نفسه كيد الشياطين وكيد الحسدة والسحرة؟ لا شك أن من هذا حاله فيكف، من هذا حاله يصبح فريسة سهلة للشياطين وحسد الحاسدين. فعلى العبد أن يراجع نفسه ويحاسب نفسه. أن تتكفل بما يقربك إلى الله، الله هو من سيتكفل بدفع السحر والعين والحسد عنك. أن تتكفل بإصلاح عيوب نفسك، تكفل وانشغل بإصلاح عيوب نفسك، الله هو من سيتكفل بحصول الشفاء واندفاع البلاء. لا تهتم، إنما اجعل كل همك هو رضا الله سبحانه وتعالى. اجعل همك وغايتك وأمام عينيك طاعة الله ورضا الله، وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سيتولى أمرك، فهو من سيتولى أمرك ويدفع عنك بلايا عظيمة ربما وأنت لا تشعر ولا تدري. أيضا من أسباب حصول الشفاء واندفاع بلاء العين والحسد الرقية الشرعية، الرقية الشرعية يرقي الإنسان نفسه بآيات الكتاب وأدعية السنة وعموم الدعاء. والرقية باب عظيم جدا لحصول الشفاء، فالرقية هو حصن حصين للمسلم ووقاية وحرص عظيم في دفع أثر العين والحسد والسحر والمس بإذن الله سبحانه وتعالى. والرقية يقراها المسلم أولا بيقين وتوكل على الله، ويعتقد أن الشافي هو الله، وأن المعافي هو الله، وأن هذه الرقية مجرد سبب، هذه الرقية مجرد سبب، ولكن الذي بيده الأمر أولا وآخرا هو الله جل في علاه. وأيضا يقرأ بأدعية بالكتاب وبالسنة وعموم الأدعية وكلام واضح عربي مبين ليس فيه غموض وليس فيه خفاء وليس فيه تمتمات السحرة واستغاثات بالشياطين والمردة، يقرأ بكلام عربي واضح مبين. فإذا كان بكلام خفي، إذا كان فيه تمتمات، إذا كان يقرأ القرآن ثم فجأة يسكت ويتمتم بكلام غير مسموع، فإننا نمنع ذلك احترازا أن تكون هذه الرقية رقية شركية. ومن صفات الرقية الشرعية الواردة أن تقرأ وتنفث، تقرأ وتنفث على موضع الألم، كما في قصة اللدغ لما لدغ سيد القوم فجيء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لهم هل عندكم من راق؟ قالوا نعم، لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، وذلك أنهم استضافوهم فلم يضيفوهم، فكان لهم فاشترطوا هذا الشرط، فاتفقوا على قطيع من الغنم فرقاهم الصحابي فأصبح يتفل على موضع اللدغة ويقرأ الفاتحة، يتفل ويقرأ، يتفل ويقرأ. فالرقية الشرعية تقرأ وتنفث على نفسك، إما التفل أو النفث، لك أن تنفث ولك أن تتفل، لكن التفل وإن كان واردا ولكن تستخدمه مع قريبك أو أهلك، أو تستخدمه النفث ربما بعض النفوس لا تستقبل ذلك، قد تستقبحه ولا تتقبل ذلك، فلذلك مراعاة نفسيات الناس أمر مطلوب. فتقرأ وتنفث عليه، ولك أن تقرأ من غير نفث، ولكن في النفث فوائد عظيمة جدا في حصول الشفاء واندفاع البلاء. فتقرأ الفاتحة مثلا وتنفث، وتقرأ آية الكرسي وتنفث، وتقرأ المعوذات قل هو الله أحد، الفلق، الناس، وتنفث، وتكرر ذلك، تكرر ذلك مثلا في الصباح ربع ساعة نص ساعة حسب الوقت، تقرأ على نفسك أو تقرأ على ولدك، ثم في الظهيرة تقرأ على نفسك ربع ساعة أو نص ساعة من غير تحديد عدد ولا وقت معين، ثم في الليل قبل النوم أو العصر ترقي نفسك، وهكذا كل ما حصلت فرصة تجلس وترقي نفسك. ولك أن تضع اليد على الموضع الذي تألم من جسدك، ضع يدك على الموضع الذي تألم من جسدك، ولك أن تقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحاذر 7 مرات، ولك أن تقرأ ما تشاء من عموم الرقية وعموم الأدعية النبوية والأدعية التي ليس فيها شرك ومحذور شرعي. ولك أن تضع اليد وتمسح على موضع الألم وتنفث، ولكن هذا بين الرجال والرجال، وبين النساء والنساء، وبين الرجل مع أهله ومن يحل ومن تحل له. أما أن يأتي الرجل الأجنبي فيضع يده على المرأة الأجنبية وامرأة لا تحل له، فإن هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: لأن يخاط أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن يخاط أحدكم بمخيط من حديد خير له أن يمس امرأة لا تحل له. فما يجوز للراقي أن يلمس المرأة نهائيا، ولو حتى لو وضع خرقة على بينه وبين المرأة، فإنه هذا يفتح باب وشر مستطير، والشيطان يستدرج ربما الصالحين وغيرهم فيوقعه في مزالق عظيمة ومهاوي كبيرة لا يخطر في البال. فلذلك المسلم يكون على حذر، والمؤمنة المسلمة إذا رأت من رجل ولو كان ثقة ولو كان ما كان، إذا رأت من الرجل يضع يده على الجسد أو يضع يده على مواضع معينة أو حتى على الرأس، تقوم فورا وتفر بدينها، ولا تسمح لهذا، ولا تقول أستحي أن أقوم من المكان أو أن زوجي هو الذي سيتحمل أو أستحي، لا، قومي فورا. إذا رأيت الراقي يفعل هذه المخالفة الشرعية، يضع يده أو يتمتم بكلمات، وبعض الرقاة يقول لا تعال أعمل مساج في عضو معين حتى أفك العقد، وهذا والله من تلاعب الشيطان ومن كيد الشيطان له ومن إغواء الشيطان له. فلو كان ما كان ومن كان، لا تسمحي لمثل هذا أختي الفاضلة. فالمهم يجوز للرجل ويستحب للرجل أن يضع يده على جسده أو على موضع جسد آخر، على أخيه أو أخته أو زوجته، فيقرأ ويمسح بيده على الموضع وينفث، وله أن يقرأ ولا ينفث، وله أن يضع يده فقط من غير مسح، وله أيضا أن يخلط بماء وملح ثم يقرأ ويأخذ الماء والملح على هذا الموضع، أو يقرأ ثم يأخذ بزيت الزيتون ويمسح على الموضع، وله أيضا أن يقرأ ويقرب الفم للأذن، وهذا أيضا له تأثير خاص. ضع يدك مثلا على صدر المريض وقرب فمك لأذنه واقرأ ما تيسر وانفث عليه، اقرأ ما تيسر وانفث عليه، اقرأ الفاتحة وانفث، وأذنك على وفمك على أذنه، وعند النفث انفث على وجهه أو على ظهره أو على صدره. أيضا لك أن تقرأ في الماء، لك أن تقرأ في الماء وتجعل المصاب يشرب من هذا الماء ويغتسل منه. فمثلا تأتي بدبة ماء، هذا ماء، ثم تفتح هذا الماء وتقرأ الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات، ثم تنفث على هذا الماء، هكذا تنفث على هذا الماء. ولك أن تكرر هذه الآيات مرة ومرتين وثلاث من غير تحديد عدد، ثم تجعل هذا المصاب يشرب جزءا من هذا الماء، وخذ الباقي وضعه في طست، ثم زد عليه من الماء واجعله يغتسل من هذا الماء. وأيضا لك أن تستخدم ما يسمى بالمحو، لك أن تستخدم ما يسمى بالمحو، تأتي بالزعفران مثلا وله قلم خاص وتكتب الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات، ثم تغمس هذه الورقة في ماء، ثم تجعل المصاب وتشرب من هذا الماء عندما ينزل هذا الزعفران، وتصبح هذه الورقة بيضاء من غير زعفران، فتجعل المصاب يشرب من هذا الماء أو يغتسل منه. والقراءة في الماء والقراءة من ماء الزعفران بالطريقة المذكورة أجازه جماعة من السلف كالإمام أحمد، وأيضا أجازه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم شيخ بن باز وغيره من أهل العلم، والمسألة محل خلاف بين العلماء. أيضا لك أن تستخدم مع هذا المصاب بعض الأدوية المباحة، بعض الأدوية المباحة الذي هو من جنس الدواء وليس فيه محذور شرعي، فيجوز أولا الاجتهاد في باب الرقية، وأيضا يجوز الاجتهاد في باب الطب، فباب التجربة باب واسع، والتطبب ليس مبنيا على التوقف، فبعض الناس عندما تأتي له بأمور مباحة وتخبره بأن ورق السدر مثلا يفيد في علاج السحر يتضايق ويغضب ويقول له ما دليلك أن هذا يفيد في هذا؟ أولا نقول أن باب الرقية باب واسع يجوز فيه الاجتهاد، يجوز في باب الرقية الاجتهاد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه رقية بعض الصحابة فقال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وأيضا لما قال لبعض الصحابيات عندما كانت جالسة عند حفصة قال لا تعلمين هذه رقية النملة وهي شفاء بنت عبد الله، قال لها ألا تعلمين هذه رقية النملة، والنملة مرض من الأمراض، وكانت لهم طريقة خاصة في علاجها، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والاجتهاد في باب الرقية جاء عن السلف. ثم نقول أيضا هذا ورق السدر أو غيرها من الأمور المباحة التي لم يأتي الدليل ليس من باب الرقية، حتى وإن كان باب الرقية هل يجوز الاجتهاد فيه أم لا وقع الخلاف بين العلماء، نقول ثانيا هذا ليس من باب الرقية أساسا، إنما هذا من باب التطبب، وباب التطبب باب واسع، فإذا ثبت أن هذا الدواء يصلح للزكام فلا تقول هات الدليل من الشرع أن هذا الدواء يصلح للزكام، فإن السحر مرض من الأمراض، مرض من الأمراض، السحر مرض من الأمراض، وليس عندنا دليل من الشرع أنه لا يعالج كباقي الأمراض، بل إن كثير من الناس قد يظن أن هذا السحر هو مرض طبي، بل قد يتحول إلى مرض طبي، فهو كحاله يسبب آلام، يسبب أوجاع، يسبب أمور كما عند كثير من الأمراض. فالحاصل أن باب التطبب باب واسع لا يحجر على الناس، لكن بشروط وضوابط: أن لا يكون فيه شرك أو وسيلة إلى شرك أو مشابهة للسحرة أو فتح لباب البدع والإحداث في الدين، فيكون هذا الدواء من جنس الأدوية المباحة. فإذا كان كذلك وتقرر هذا الأمر، فيجوز للإنسان أن يستخدم الآتي في علاج المصاب بالعين والحسد والسحر والمس: فيستخدم ورق السدر، ويستخدم أيضا يأتي بورق السدر، ذكر جاء عن بعض السلف 7 ورقات، ولكن الراجح أن 7 غير مراد، فللإنسان يأخذ حفنة من أوراق السدر ويطحنه ثم يخلطه بماء ويغتسل منه. وأيضا جاء الاغتسال بماء وثلج، يغتسل الإنسان، هذه من الأدوية المباحة، من الأدوية المباحة الاغتسال بماء وثلج، وهذه من الأدوية القديمة التي ذكرها العلماء، فيأتي بماء ويخلط بشيء من الثلج ثم يصب على نفسه رويدا رويدا ويغتسل من هذا الماء. وهذا سبحان الله له أثر عجيب جدا، ماء وثلج له أثر عجيب جدا في حصول الشفاء، لا سيما مرض العين، فإن المعيون غالبا يحس بحرارة شديدة في جسده، المعيون يحس بحرارة شديدة في جسده، وهذا الماء البارد بإذن الله سبب في طرد هذه الحرارة. والاغتسال بالماء البارد أيضا له أصل في السنة، أيضا له أصل في السنة في علاج الحمى. أيضا من الأدوية المباحة والمؤثرة في علاج العين والحسد هو الرياضة، فالإنسان المصاب بالسحر والمصاب بالعين يميل دائما للخمول والكسل، فلو أجبر نفسه يوميا يتمشى مثلا، يمشي 1 ساعة كاملة أو 40 دقيقة، يمشي مشي سريع ويمارس أنواع الرياضات المباحة، وبإذن الله سيجد نشاط بنفسه مع الرقية الشرعية طبعا. أما أن يترك الرقية الشرعية، سيقول أنا بسوي رياضة أو باغتسل بماء السدر وماء بارد، فإن هذا لن يزيده إلا تعبه، لن يزيده إلا رهقه. فالأصل علاج السحر وعلاج العين وعلاج الحسد هي الأدوية النبوية الشرعية. وأيضا قبل ذلك من الأدوية المباحة هي الأدوية النبوية، الطب النبوي باب واسع وعظيم جدا في علاج العين والحسد. فمن ذلك أن يعود نفسه هذا المعيون المصاب وهذا المسحور أيضا أن يتصبح ب7 تمرات عجوة، فإن لم يجد عجوة فأي تمر آخر. وأيضا يأخذ بعد ذلك بمدة يسيرة 1 ملعقة أو 2 ملاعق من العسل، يخلطه بماء ثم يشربه، وخلطه بالماء أفضل وأسرع في استفادة الجسم منه، وأيضا القسط الهندي ففيه سبع أشفية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي بالقسط الهندي المطحون مثلا ربع ملعقة، يأخذه مثلا قبل الغداء ربع ملعقة، قبل العشاء وقبل النوم. لكن عندما يأخذ القسط الهندي ليحرص أن يكون هذا القسط نظيفا وصالحا، فإن كثير من المحلات الذين يبيعون هذا القسط لما يتعفن القسط، هو القسط أعواد، فلما يرونه يتعفن ماذا يفعلون؟ يطحنونه ويبيعونه. فلذلك خذ القسط نوع الطيب النظيف ثم خذه من مكان يطحنه ثم استخدمه، وهذا أفضل وأسلم لك. أيضا الحليب البقري له فائدة أيضا في علاج الأمراض الروحية، وهذا علاج نبوي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي به. وأيضا الحناء علاج نافع جدا، الحناء علاج نافع جدا. فإذا كانت المرأة مثلا تشتكي من نزيف في الرحم، تأخذ الحناء الطبيعي الأصلي غير مخلوط ببعض المواد التي ربما فيها قد تلحق الضرر بالجسد، تأتي بهذا الحناء وتخلطه وتعمل عجين بالماء المقروء فيه، ثم تضعه على الرحم من الأمام ومن الخلف، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيتوقف النزيف فورا، وهذا مجرب في كثير من الحالات. تأتي بالحناء وتعمل مثل العجين وتضعه إذا كان عندها مثلا نزيف في الرحم بسبب العين أو بسبب المس أو بسبب السحر، ثم تضعها على هذا الموضع وتنام عليه وتنامين على ذلك، أو تمشين حتى لو في البيت لما تيبس تعيدين مرة ثانية. وهكذا إذا كان ألم في المعدة تضع الحناء على المعدة فورا على موضع الألم، وهذا أيضا سبحان الله له أثر عجيب جدا في حصول الشفاء. وهكذا إذا كان ألم في الرأس تضعين الحناء وأيضا لك أن تغسل الرأس أيضا قبل ذلك بالماء البارد، أو تضعي الثلج على موضع الألم أو تمركز العارض وتمركز العين والحسد. أيضا من الأدوية النافعة السنة، ما نسميه من الأدوية النبوية السنة، وما نسميه بالحلول. تأتي مثلا تأتي بحفنة أو أكثر قليلا من هذه العشبة، وكل شخص له، كل بلدة لها له طريقة، لهم طريقة خاصة. المهم من الطرق النافعة تأتي بحفنة أو أقل أكثر قليل، ثم تضعه في ماء حتى يحصل لدرجة الغليان، تتركه قليلا ثم تأخذ تنظف هذا الماء وتأخذ الماء النقي وتشرب من هذا الماء. وقبل ذلك بعد أن تطفئ النار عن الحلول عن السنة تتركه في الجدر مثلا 5 ساعات أو 10 ساعات، ثم بعد ذلك تحليه وتأخذ هذا الماء كأس أو كأسين وتشربه، ويفضل أن تشرب 2 أو 3 وراء بعض، خاصة للمصاب بالسحر أو المصاب بالعين، فإن العين والحسد غالبا له أثر حتى في المعدة، العين والحسد والسحر، حتى السحر الخارجي. بعض الناس يظن إذا قرأت على المصاب وأصبح عنده استفراغ أكيد يقول هذا علاج، أكيد هذا عنده سحر مأكول أو مشروب، أو إذا قرأت عليه وحصل عنده رغبة في الاستفراغ يقول هذا أكيد عنده سحر في المعدة، وهذا خطأ. لا يلزم الاستفراغ أن يكون السحر في المعدة، إنما حتى السحر الخارجي له أثر وين؟ في المعدة. حتى العين والحسد له أثر وين؟ في المعدة. فلذلك يأخذ الإنسان هذا الحلول وينظف المعدة ويكرر شهريا هذه الطريقة، شهريا مثلا 3 أيام متتابعة يأخذ السنة، بشرط لا يكون إنسان عنده ضعف شديد جدا، أو لا تكون المرأة حامل، أو لا ينصح، أو الطبيب قد لا ينصح باستخدام المواد الأمور المسهلة. لكن نتكلم عن الإنسان الصحيح السليم. أيضا من الأدوية النبوية التي لها أثر عظيم جدا في علاج العين والحسد والأمراض الروحية عموما الحجامة، فإن أنفع ما تداوى به الناس الحجامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحجامة، علم الحجامة قائم على أمر مهم جدا، معرفة اختيار المواضع، الموضع الصحيح، تختار الموضع الصحيح، أين تضع الكأسة. فبعض الناس مثلا إذا عندك ألم في أسفل قدمك، الموضع الصحيح تضع وين؟ أسفل الظهر، في الأعصاب التي تصل فورا على هذا الموضع. عندك ألم في المعدة، تضع من الخلف في موضع خاص، مجرد أن تضع الكأسة وتشرط هذا المكان وتعمل حجامة ينشط المعدة فورا. عندك مشكلة في العينين أيضا له مواضع خاصة، عندك مشكلة في القولون له موضع خاص، في القلب له موضع خاص. فكل مكان، كل عضو له مواضع خاصة، وهناك مواضع عامة تنشط سائر الجسد كالمواضع النبوية، وهناك مواضع خاصة مباشرة على الموضع، على الجسد، على العضو. وهذا أيضا لا تغفل ذلك أثناء الحجامة. وأيضا لصاحب المرض الروحي غالبا يشتكي من آلام معينة في مواضع معينة، فينبغي على الخبير وعلى الحجام الحاذق أن يعرف هذه المواضع. وعلم الحجامة أيضا قائم على حسن التشريط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الشفاء قال شرطة محجم، وما قال طعنة محجم. فبعض الناس عندما يشرط كأنه يطعن، ويظن أن الحجامة الصحيحة هو أنك إذا أخرجت كمية من الدم كبيرة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ شرطة محجم، تشريط بسيط ينشط هذه المواضع. ولو شرطت وزدت في التشريط فإنك غالبا تخرج الدم النقي أكثر من دم الحجامة الراكد في الطبقة الأخيرة بين الجلد. فلذلك إذا شرطت المصاب تشريطا خفيفا فإنه يستنفع أكثر مما لو شرطته بقوة بغزارة، وربما تركت أثرا تبقى معه هذه الآثار طول عمره، وهذا خطأ وتنفير للحجامة وتنفير الناس عن الحجامة. أيضا من الأدوية النبوية المباح، من الأدوية النبوية عفوا، ماء زمزم، فماء زمزم لما شرب له، لا سيما إذا شربه الإنسان في الصباح الباكر على الريق، وأكثر من شربه، مثلا شرب 5 كأسات 6 كأسات 7 8 9 10 وهكذا كل صباح يكثر من شرب ماء زمزم ويستمر على ذلك، سبحان الله، سيجد الأثر الطيب النافع، ولا بأس أن يغتسل بماء زمزم أيضا. وأيضا من الأدوية النبوية زيت الزيتون، فهو من شجرة مباركة، فلا بأس أن يشرب الإنسان من هذا الزيت مثلا ملعقة قبل الغداء، ملعقة قبل العشاء، أو يشرب نصف استكانة، نصف فنجان على الريق يشربه، وهو له أثر طيب جدا، وأيضا نافع جدا في استفراغ السحر. فتشرب مثلا كأس من زيت الزيتون ثم تجعله في المعدة مدة 5 دقائق 10 دقائق ثم تحاول أن تستفرغ، فقد يكون سببا في حصول وخروج مادة الرديئة من السحر أو من أثر العين والحسد. وهكذا الادهان به هو نافع جدا، لا سيما الادهان قبل النوم، تقرأ في زيت الزيتون ما تيسر ثم تدهن سائر الجسد قبل النوم أو على موضع الألم الذي تشتكي منه، ثم في الصباح لك أن تغتسل. وهكذا حبة البركة وزيت حبة البركة مفيد جدا، والحبة السوداء شفاء من كل داء، ولكن أفضل طريقة في تناول الحبة السوداء أنك تأخذ مثلا نصف ملعقة ثم تمضغه مضغا حتى تحافظ على ما يسمى بالدهون الطيارة، أو أنك بعدما تطحنه فورا تخلطه بالعسل فتتناول هذه الحبة مع قليل من العسل وتحفظ العسل في الثلاجة عندك، وهذا أيضا جدا مفيد. هذه جملة من الأدوية النبوية في علاج العين وعلاج عموم الأمراض. فإذن عندنا الدعاء والتوجه إلى الله والصدقة، وعندنا الرقية الشرعية، وعندنا الأدوية النبوية، وعندنا الأدوية المباحة. ومن علاج العين والحسد أيضا أيها الإخوة الأحبة، كما ذكرت لكم، إفراغ القلب من التفكر في الحاسد، وإفراغ التفكر، إفراغ القلب من التفكر في هذا المرض الذي أصابك، سواء كان عينا أو حسدا أو سحرا أو مسا. فإن الجن والعين والسحر كما قلت لكم مثل الكلب، إن نبح عليك نظرت إليه وجلست تلتفت إليه يزداد في نباحه وقد يهجم عليك، ولكن نبح عليك وأنت في طريقك لا تلتفت له كأنه غير موجود، ماذا سيفعل؟ غالبا سيسكت ويتركك في حالك. هكذا عالم الجن وعالم السحر والعين والحسد غالبا قد يكون معه شياطين في العين والحسد. فإنك إذا جلست وجعلت كل فكرك أنا فيني عين، أنا فيني سحر، أنا فيني حسد، وجلست تشتكي وتبكي، فإن الشياطين يستمتعون بذلك ويفرحون بذلك فيزدادون أذية، فيزدادوا. إذا كان لابد من الشكوى اجعلها بين يدي الله سبحانه وتعالى، هناك عندما تضع رأسك على الأرض في سجودك قل يا الله اكشف عني الضر، يا الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أشكو إليك بثي وحزني، أشكو إليك ما أصابني من ضر الشياطين ومن سحر الساحرين. تدعو وتلح وتظهر شكواك بين يدي ربك ومولاك، لكن شكواك عند الناس وبكاءك عند الناس يزيد الأمر سوءا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تعثرت دابة أحدهم قال تعس الشيطان، قال لا تقل تعس الشيطان، نهاه عن ذلك، فإنه يتعاظم حتى يصبح كالبيت، يصبح كالبيت يكبر ويزداد تسلط وأذية. وهكذا نهى عن الرجل الذي أخبر عن تلاعب الشيطان به في منامه. فالإنسان لا يخبر تلاعب الشيطان وبأذية الشيطان إلا من باب الاستشارة. فغالبا المصاب إذا جلس ويشتكي ويرجع الأمور كلها للشيطان فإن الشيطان يزداد أذية ويفرح ويسر بذلك. أيضا قبل ذلك اجعل نفسك تناسى هذا المرض، تناسى أن فيك عين، تناسى أن فيك حسد، عالج نفسك، ارقي نفسك، اقرأ على نفسك، ولكن في نفس الوقت ايش؟ عيش حياتك طبيعي كأن ما فيك شيء، كأن ما فيك شيء. اذهب إلى عملك، أتم أمور المنزل، ولا تجلس تقول أنا خلاص فيني جن وفيني سحر. الجن والسحر والعين والحسد مرض من الأمراض، مثل الزكام مرض من الأمراض، الضغط مرض من الأمراض، قد يزداد أحيانا فيتأذى الإنسان منه وقد يخف. هكذا العين والحسد، فإذا علمت أنك مصابة بمس أو سحر لا يعني انتهاء الحياة، بل تستطيعين أن تعيشي أحلى حياة. فلابد أن تتجاهل هذا المرض وانسوا هذا الموضوع. فبعض العائلات وبعض الأسر للأسف الشديد حتى ينادون الأشخاص لا ينادونهم بأسمائهم، إنما ينادون يا فلان الجني باسم الجن. الآن لا هو ما يتكلم، الجن قاعد يتكلم. وهكذا فيزداد الأمر سوء. لا تعطون أهمية، من هؤلاء؟ حقيرين، ليسوا بشيء. فتجاهل وجودهم، وإياكم أن تسعوا في استنطاق الجن. فبعض الرقاة يظن أنه من الشطارة يجلس أول ما يرقي يلا تكلم، يلا قول، يلا شو عندك. فمحاولة استنطاق الجن هذا يتعب المريض تعبا بالغا. إذا الجن نطق هكذا من نفسه عند الرقية هذا أمر آخر، لكن أن تجلس يلا تكلم، يلا تكلم، يلا قول، من أنت؟ كم عددكم؟ مسلم ولا كافر؟ وين جالس؟ وكم سنة صار لك؟ هذا سفه حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ضرب على صدري قال اخرج عدو الله، أنا رسول الله. فما فعل كل هذا ولا أحد من الصحابة؟ وكانوا يستطيعون، وهم أولى أن مسألة الدعوة يقول ندعوهم، تدعوهم تنصح تقرأ عليهم، نعم تذكرهم بالله، لكن تجلس تسولف معهم وتأخذ وتعطي معهم، وربما بعضهم والله بالساعات. فهذا من السفه، ومما فيه ضرر بالغ على المصاب. فإن الجن عندما يحضر على المريض ويجلس المريض الراقي ويتكلف في انطاقه يتعب تعبا بالغا، ثم يتجرأ ويحضر عليه في أي وقت، كان لا يحضر عليه أبدا لكن الآن أصبح يحضر عليه في كل ساعة وفي كل لحظة. أيضا من الأدوية النافعة مدافعة المرض، مدافعة المرض علاج نافع جدا في علاج العين والحسد والسحر بإذن الله. كيف يعني مدافعة المرض؟ مثلا هذا العين أصاب الرجل في علاقته مع زوجته ومحبته لزوجته، فأصبح لا يطيقها، كيف تدفع المرض؟ تفعل ضده وما كنت تفعله في السابق، ترجع إليه، فتذهب وتجبر نفسك أنك تحسن إليها، تهديها، تقترب إليها أكثر وأكثر، تخرج معها وتجلس معها جلسة محبة ومودة، وهكذا الجماع بين الزوجين لا سيما إذا كان عندهم سحر تفريق أو حسد يسبب تفريقا، فإن ذلك مما يكسر السحر ومما يكسر العين والحسد. إذا استجبت للمرض، مثلا كنت نشيطا في عملك فأصبت بعين، فأصبحت تميل للخمول والكسل، وكل ما تدخل الدوام مكان العمل تحس بضيق شديد. فإذا استجبت وتراجعت في عملك ماذا سيحصل؟ هل سيترك العين أو سيترك السحر؟ لا، سيقودك إلى ما لا نهاية. مثلا هذه الغترة الآن، أنا رابط الآن يدي بشيء من الغترة، طرف الغترة، هذا الإنسان وهذا تقريبا من باب التقريب هذا السحر أو العين، فإذا سحبه يمين انقاد له، سحبه إلى ما لا نهاية، لكن لو ثبت نفسه وقاوم ماذا يحصل؟ سيسحب الطرف الثاني العين أو الحسد أو الجن أو السحر، ثم في النهاية سينفك عنه. نعم سيتألم في البداية، سيتعب عندما يقاوم المرض في بداية أمره ويدافع المرض عن نفسه ويعمل ما هو ضد هذا المرض إذا كان مباحا فيدعوه للانعزال، لا يذهب ويختلط بالناس أكثر، يدعوه في الفتور عن الطاعة وقيام الليل يصلي أكثر ويجبر نفسه، يتعب يتعب يتعب، ثم فجأة ينفك عنه بإذن الله. والصبر على مر الدواء ساعة أهون من المرض، أهون من الصبر على عناء المرض سنوات. تصبر على مر الدواء شهر شهرين أسبوع أسبوعين ويوم ويومين، ولا أن تجلس طول حياتك في معاناة عظيمة ومأساة عظيمة. المهم تدافع المرض عن نفسك ولا تستجيب لوساوس الشيطان. فإذا رأيت أنك أصبت بالعين في عملك اجتهد أكثر، اجتهد أكثر، ستحس كأنك تريد أن خلاص ما تستطيع أن تتحمل، اجبر نفسك، ثم فجأة سينكسر هذا السحر في حضورك الدروس، في صلاتك. قد يصاب الإنسان العين في قراءة القرآن، اجبر نفسك وقاوم ودافع المرض، وبإذن الله سيندفع عنك. هذه خلاصة علاج العين والحسد. الرقية تقرأ ما تيسر وتركز على المعوذات، لا سيما سورة الفلق، تكثر منها، تركز على سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد تكثر منها. لو ساعة كاملة جلست فقط تقرأ سورة الفلق هذا للمعيون، وتكرر من شر حاسد إذا حسد. أيضا الدعاء قلنا الرقية الشرعية، قلنا الأدوية النبوية، قلنا الأدوية المباحة ما ذكرناه لكم، وقلنا إفراغ القلب من التفكر في الحاسد، وأيضا مدافعة المرض. هذه أسباب عظيمة في حصول الشفاء. كم باقي على الأذان؟